كمل سفر التثنية الاصحاح الاول.
قد اخطأنا الى الرب، نحن نصعد ونحارب حسب كل ما امرنا الرب الهنا، وتنطقتم كل واحد بعدة حربه، واستخففتم الصعود الى الجبل. فقال الرب لي: قل لهم لا تصعدوا ولا تحاربوا، لاني لست في وسطكم لئلا تنكسروا امام اعدائكم. فكلمتكم ولم تسمعوا، بل عصيتم قول الرب وتغيتم وصعدتم الى الجبل. فخرج الاموريين الساكنون في ذلك الجبل للقائكم، وطردوكم كما يفعل النحل، وكسروكم في سعير الى حرمة. صعدتم امام الرب ولم يسمع الرب لصوتكم ولا اصغى اليكم، وقعدتم في قادش ايام كثيرة كالايام التي قعدتم فيها مجدا للثالوث الاقدس. بنبتدي في السفر الخامس من اسفار موسى النبي. بعد ما وصلنا في سفر العدد ان الشعب وصل الى الضفة الشرقية من نهر الاردن في ارض مؤاب في عربات اريحة، بعد ما تاه في البرية مدة 40 سنة، ابتدى موسى بيكتب سفر التثنية. والحقيقة ان هو حدد المكان والزمان والظروف اللي كتب فيها سفر التثنية. فهو هنا بيقول لنا ان ابتدى يكتب الكلام ده امتى. شوفوا كده عدد 3، في السنة 40 في الشهر 11 في الاول من الشهر. في السنة 40 من خروج شعب اسرائيل لارض مصر، وفي نهاية السنة في الشهر 11، لانهم كانوا على وشك الدخول الى ارض الموعد. يعني كتابة هذا السفر استغرقت 2 شهر، الشهرين الاخرانيين اللي قعدوهم على الضفة الشرقية لنهر الاردن علشان يعبروا نهر الاردن الى الجهة الغربية. فحدد زمان كتابة سفر التثنية بان هو في اخر 2 شهر، وفعلا دول كمان ما كانوش اخر 2 شهر للشعب الله في سيناء، لكن دول كانوا اخر 2 شهر في حياة موسى النبي على الارض. دول كانوا اخر 2 شهر في حياة موسى النبي على الارض. كتبها في الجهة الشرقية لنهر الاردن، وظروف كتابة هذا السفر هو بيحددها بالضبط ان هم في عدد 4 بعدما ضرب سيحون ملك الاموريين، بعد الانتصار العظيم اللي حققه لما انتصر على ملك الاموريين سيحون. فحب يكتب، وهتلاحظوا ملاحظة عجيبة في سفر التثنية. قد يظن البعض ان هو مجرد تكرار للكلام، لكن هتلاقوا ان صيغة الكلام اللي مكتوب تختلف عن سفر اللاويين، عن سفر الخروج، عن سفر العدد. نلاقي في سفر اللاويين مثلا والعدد والخروج يقول: وكلم الرب موسى قائلا. يعني ربنا كان بيكلم موسى، وموسى بيكلم الايه؟ الشعب. لكن هتلاحظوا هنا من اول آية يقول: هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع اسرائيل. يعني الكلام ده مين اللي ابتداه؟ موسى. مش اخذ من ربنا واتكلم، هو خلاص اخذ الكلام من ربنا، لكن هذا الوقت هو اللي حيبتدي يقول هذا الكلام من عنده من غير ما ياخد امر من ربنا. لان كان في عدة اسباب كان لازم موسى يعيد هذا الكلام مرة اخرى. اول حاجة، موسى كان عارف ان ده وقت انتقاله من العالم، فكان لازم يعيد تذكرة الشعب بكل الكلام اللي قاله ربنا قبل كده، لانه عارف انه حيمشي ويسيب هذا الشعب. فاعاد تكرار الكلام، لكن هنشوف ان في هذا التكرار ربنا فتح لينا نقط مهمة جدا، لانه حاسس انه حيمشي، فابتدى يسيب خطابه الوداعي الاخير للشعب من اجل ان يقول لهم: ادي هو ربنا، وادي هي شريعته، وهي دي وصيته، وهو ده كلامه اثبته في الكلام ده. هو تاني سبب انه اعاد هذا الكلام انه معظم الجيل اللي كان موجود واستلم هذا الكلام في الوقت الاول كان ايه؟ فنى وانتهى ومات في البرية. وده الجيل الجديد اللي ايه؟ اللي طالع. فكان هذا محتاج ايضا انه هو يعيد تعليمهم ويثبت الكلام ليهم مرة تانية. عشان كده اتسمى سفر التثنية بلقب تثنية. تثنية يعني مثنى، او من الكلمة العبرية مشنة. مشنة يعني ثانية او مرة تانية، ومنها كلمة مثنى قريبة منها من العربي، او زي ما بتتنطق بالانجليزي او باللغة اللاتينية ديوترونومي ديو، يعني دبل او حاجة من اللي فيها اتنين. فهو تكرار للشريعة مرة تانية، لكن ما هي زي ما بعض الناس بتفهمها انها شريعة ثانية او شريعة ثانية يعني شريعة ثانية نزلت. لا، هي نفس الشريعة الاولى لكن في تكرار ليها او في اعادة ليها. واليهود كانوا تملي يسموه باسم الثلاث كلمات الاولانيين. هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع الشعب. فهذا هو الكلام ده كان عنوان السفر بالعبرية إله دريم. فكانوا يسموا الكتاب الخامس من كتب موسى إله دريم. هنشوف ان هذا السفر بالذات سفر التثنية كان ليه وضع معين في حياة الشعب وفي حياة الملوك. الآية الشهيرة اللي بتمثل هذا السفر لما ربنا قال لهم اكتب هذا الكلام واجعله عصابة بين عينيك وعلامة على ايديك وعلقه على بيتك وتكلم به في دخولك وفي خروجك. فأهمية هذا السفر ان ربنا كان قال لهم انه خلوا هذا السفر كلام حياتكم، حياة متعاشة، حطها قدام عينيك، حطها على راسك، حطها على ايديك، واكتبها على قوائم بيتك وانطق بيها في دخولك وفي خروجك. خلي كلام هذا السفر حياة تعيشها، حياة تختبرها. وهنشوف برضك في لما نوصل لإصحاح 17 ان كان الملك، ملك اسرائيل او ملك يهوذا، ربنا كده وصاه لما يبقى فيه ملك ويتعين ملك اول حاجة يعملها الملك انه ينسخ لنفسه نسخة من سفر الايه؟ تثنية. يكتب لنفسه نسخة من سفر التثنية علشان النسخة دي هي اللي هيحكم بيها، وهي اللي هيعيش بيها، وهي اللي هتبقى حياته وسلطانه وملكه. فكان هذا السفر يمثل للشعب مصدر حياتهم، وكان يمثل للملك دستور ملكه. لكن زي ما شفنا في تاريخ شعب اسرائيل ان لما الملك او ملوك شعب الله نسيوا سفر الشريعة، ولما الشعب نسي سفر التثنية واهملوا كلمة ربنا، المملكة ضاعت وانهارت. ملوك يهوذا ضاعوا والملك ضاع منهم، والشعب اتبدد وتشتت وهلك في اقطار مختلفة لانهم ما احتفظوش بكلمة ربنا في حياتهم. عشان كده هذا السفر يمثل من الخطورة، خطورة اهمية كلمة ربنا في حياة الانسان. ولو بصينا في كل وقت العالم فيه بيضيع وبيهلك، والعالم فيه بيسلم الى اضطرابات والى كوارث طبيعية والى هلاك، كل ده نتيجة ان العالم تخلى عن شريعة الله او عن كلمة الله. في كل مرة الكنيسة تعرضت فيها لخطر والضيق والضعف والانهيار، هتلاقوا ان وراها ان الكنيسة نسيت كلمة ربنا كدستور وقوام لحياتها. عشان كده في سفر التثنية كان ربنا بيدق على النقطة دي، الكلام ده خليهم يكتبوه بين عينيهم باستمرار عشان يشوفوه، وعلى راسهم وعلى ايديهم وعلى قوائم بيوتهم للشعب وللملك. فهذا السفر من الخطورة انه بيذكرنا ان كلمة ربنا هي حياة الانسان. وزي ما هنشوف ان كل السفر ده ما فيهوش احداث تاريخية، لكن عبارة عن خطاب قاله موسى للشعب، خطاب الوداع، وهو مقسم لاربع اجزاء. كأنه موسى وقف يراجع الاربعين سنة اللي فاتوا دول مع الشعب. فالاربع اصحاحات الاولانيين موسى بيراجع الرحلة معهم، التاريخ، الاحداث اللي حصلت، حصل كذا وكذا وكذا، فاكرين لما حصل الموضوع الفلاني، وفاكرين لما انتم عملتم العمل الفلاني، وفاكرين لما ربنا تصرف التصرف الفلاني. فالاربع اصحاحات الاولانيين من سفر التثنية موسى بيراجع مع الشعب في خطابه التاريخ اللي فات، مراجعة احداث رحلة الخروج وعمل ربنا معاهم في سيناء. من اصحاح 5 لحد اصحاح 26 ابتدى يراجع معاهم كل اقوال الشريعة، كل وصايا ربنا، النظم والطقوس والعبادات، ابتدى يرجعها ويعيدها معاهم مرة تانية. افتكروا ربنا عايز منا كذا وكذا وكذا، ربنا بيحبنا عشان كده قال لنا كذا وكذا وكذا. وبعدين من اصحاح 27 ابتدى يكلمهم في نقطة مهمة عن مستقبل العلاقة اللي بينهم وبين ربنا. كلمهم عن عمل ربنا معاهم في التاريخ، كلمهم عن شريعة الله، ثم قال لهم ده مستقبل العلاقة، انتوا اللي هتحددوه مش ربنا اللي هيحدده. وهنشوف كده حاجة لطيفة جدا، انه وقف نص الشعب على جبل اسمه جبل جرزيم، اسمه جبل البركة، وقف النص التاني على جبل اسمه جبل عبال او جبل اللعنة. تبا يقولوا دول بركات ولعنات، بركات للانسان اللي هيختار طريق الطاعة، طريق الحياة مع ربنا، ليه بركات كذا وكذا 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 وكذا. وبعدين تحذيرات او لعنات للانسان اللي مش هيسمع لكلام الشريعة. وبعدين في الاخر قال لهم وانتوا اللي تحددوا، اما انك تختار البركة واما انك تختار الايه، اللعنة. فمستقبل العلاقة اللي بينكم وبين الله، بينكم انتم كشعب وبين الله كاله ليكم، انتوا اللي هتحددوه. وفي الاخر قال له اختار البركة، نصحه، خد البركة ما تاخدش اللعنة. وبعدين في اخر سفر التثنية بيحكي لنا قصة نهاية موسى، وازاي ان هو حط ايده على يشوع ابن نون، ثم صعد الى جبل نابو وهناك رقد ودفنه الله، وبعدين يشوع ابن نون هو اللي استلم قيادة الشعب. ده مجمل سفر التثنية، خطاب من موسى للشعب في الاربع اصحاحات الاولانيين، عمل مراجعة لتاريخ اعمال الله في شعب اسرائيل، في الصحات التالية راجع شريعة الله ووصايا الله معاهم، في الجزء الثالث تحدث عن مستقبل العلاقة ما بين الله وما بين شعبه، واوضح جدا ان هذه العلاقة من جهة الله، الله يريد ان يعطي بركة وفرح للانسان، دي ارادة الله المعلنة، لكن حدد ان الانسان هو اللي اما هيختار البركة او هيختار اللعنة. وفي الاخر خالص حدثنا عن نهاية حياة موسى. وكأننا لو عملنا مقارنة ما بين الخمس اصفار من اول التكوين تجاه اماكن حدوث الاحداث. يعني لو خدنا الجغرافيا بتاعت سفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية وظروف كل سفر نقدر نلخص كل واحدة في 5 نقط. يعني سفر التكوين الجغرافيا بتاعته والاحداث بتاعته كلها رحلة من كنعان الى ارض مصر، من اول ما ربنا اختار ابراهيم ودخلوا ارض الموعد وقال له امشي في البلاد طولها وعرضها وغربها، لغاية ما انتهى سفر التكوين بان شعب الله المختار نزل لارض ايه؟ مصر. لما راح يعقوب وولاده عند يوسف في ارض مصر. سفر الخروج الجغرافيا بتاعته بتحكي لنا خروج شعب اسرائيل من ارض مصر الى برية سيناء، والسنة الأولانية اللي قضاها الشعب في برية سيناء. سفر اللاويين كل أحداثه بتدور في البرية، برية سيناء. وسفر العدد زي ما شفنا المرات اللي فاتت بيحكي لنا رحلة الشعب في أرض سيناء لحد ما وصلوا إلى أرض الموعد على الضفة الشرقية لنهر الأردن. وسفر التثنية بيكلمنا عن إعداد وتهيئة الشعب للدخول الى ارض الموعد. وحنشوف ازاي ربنا في سفر التثنية اعد الشعب وهيئ الشعب انه يخش الى هذه الارض، ارض الموعد. كأن كده لو حبينا ندي مثل، وده المثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما شبه نفسه بالزارع اللي خرج ليزرع. في سفر التكوين ربنا حب يشتري حقل، يقتني حقل، فقعد يتفرج انهي حقل وانهي غيط يشتريه او يقتنيه لي. فاختار ربنا مين؟ ابراهيم، لكي ما يعده، لكي ما يكون حقل لي. في سفر الخروج بنشوف ربنا بيقتني هذا الحقل او بيفتدي هذا الحقل وبيشتريه. وبيشتريه بالايه؟ في سفر الخروج بيشتريه بايه؟ ربنا في العهد القديم اشترى شعبه بايه؟ بدم خروف الفصح. مش قال لهم خروف الفصح ده هو ان علامة ان انتوا صرتوا ليا رمز للفداء وللخلاص؟ ففي سفر الخروج بيورينا ان ربنا دفع ثمن الحقل، دم الخروف، دم الحمل الكريم الذي بلا عيب. شفنا التطابق اللطيف جدا ما بين خروف الفصح وما بين السيد المسيح. في سفر اللاويين ربنا ابتدى يزرع الحقل بتاعه، ابتدى يقول الوصايا والذبائح والممارسات والشرائع، ابتدى يبذر الكلمة بتاعته في حياة الناس. لكن وهو بيبذر لقى ان الحقل غير معد، لان في حجارة، لقى في ان اشواك، لقى ان الارض مش جيدة، فاحتاج انه ينقي الحقل في سفر العدد. ولو تفتكروا لما تكلمنا عن البرية اللي موجودة في سفر العدد وقلنا ان في البرية كل واحد اتفضح، كل واحد ظهر على ايه؟ على حقيقته. موسى النبي ظهر على حقيقته في ضعفه، الشعب ظهر على حقيقته في شهوته وعدم ايمانه وتمرده. وكأن البرية دي كشفت كل واحد وفضحت كل واحد. الحقيقة ان سفر العدد ده كان فترة التنقية اللي ربنا شال فيها الاشواك، ابتدى يشيل فيها الحجارة اللي موجودة في حياة الشعب. واما في سفر التثنية ابتدى ربنا يعيد بذر البذار مرة ثانية عشان خلاص ده الشعب هيدخل الى ارض الموعد. كانت مراجعة لطيفة جدا من موسى لكل اعمال الله في حياة الشعب. وجميل جدا للانسان، وده شيء مهم، ان الانسان في حياته يقف وقفات، يبص لحياته، ما يفضلش ماشي كده على طول. اعمل مراجعة باستمرار لحياتك، ومراجعة النقطتين، شوف عمل ربنا في حياتك ايه، شوف ربنا عمل معاك ايه في الفترة اللي فاتت، وشوف انت عملت ايه مع ربنا، ايه اللي انت عملته في ربنا. تذكر مشكلتنا ان احنا بنحاول نلهي نفسينا باستمرار، ما بنقدرش نشوف وننظر ايه اللي فات من حياتنا. حياتي قد ايه؟ 20 40 60 80 سنة. اقف وبص لورا، بص وافتكر ربنا عمل ايه معاك وانت عملت ايه معاه. مهم جدا انك تنظر لعمل الله في حياتك وتشوف انت ايه اللي عملته في حياتك. كأن موسى في نهاية حياته كده اخذ بقى شريط الاحداث كلها يراجعها، يفتكر اللي ربنا عمله واللي احنا عملناه في ربنا. عشان كده سفر التثنية ده نقدر نسميه سفر التذكرة، نفتكر عمل ربنا في حياتنا ونفتكر موقفنا تجاه الله كان ايه. حقيقة في الآية الأولانية يقول هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع إسرائيل. كلمة جميع دي مهمة قوي، كأن موسى قبل ما يموت عايز يوصل هذا الكلام لكل إنسان، لكل إنسان في شعب الله. تذكر عمل الله معاك وشوف انت عملت مع ربنا ايه، لاني لو قدرت اشوف عمل ربنا في حياتي هتحصل حاجات كتيرة جدا جوايا. لو قدرت اعرف ايدين ربنا عملت ايه في حياتي، اول حاجة لو عرفت ده حصل الى حياة الشكر. لو عرفت ربنا عمل ايه في حياتي حصل الى حياة الشكر، هقدر اشكره فعلا. ده ربنا عمل كذا وكذا وكذا وكذا، ازاي انا ما كنتش اخد بالي، ازاي انا مش عايش في حياة الشكر. وحياة الشكر مش هي اللي احنا بنقولها فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله لانه سطرنا في كر ورا بعضه، لكن حياة الشكر هي حياة الانسان فعلا بينطق هذا الكلام نتيجة احساس بالشبع، نتيجة احساس بان كل اللي عمله ربنا معاه هو صالح. حتى لو كان في امور صعبة في حياتي، حتى لو كان في ضيق في حياتي، لكن لو حسيت ان ايدين ربنا هي اللي صنعت هذا الضيق او هذا الالم هقدر اشكره، لاني حثق ان هذا الضيق اللي صنعه ربنا بايديه كان لخيري وكان لخلاصي وكان لفرحي. اقدر اقول العبارة دي، يا رب اني كثيرا لا افهمك ولكني اثق فيك. يمكن في اوقات كتيرة ما بقدرش افهم ليه يا رب انت عملت كده، لكن انا واثق ان اللي انت عملته ده كان من اجل حبك ليا. اختيارك ده يا رب ان كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فاول حاجة لما تذكر عمل ربنا وبص لعمل ربنا في حياتي في الايام اللي ماضية حصل الى حياة الشكر. ده مش بس حصل الى حياة الشكر، ده انا حصل الى حياة الفرح. هتبقى النفس فرحانة لانها اختبرت وجود ربنا وعمل ربنا وعطية ربنا. اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. ده انا طلبت واخدت، عشان كده انا فرحان، فرحان ان ربنا ده بالنسبة لي حقيقة مش مجرد كلام وخيال واوهام بسمعه في الكنيسة، لكن ربنا ده حقيقي موجود، ده عمل معايا. عشان كده حياة الشكر تولد حياة فرح. حياة الشكر وحياة الفرح لما اتذكر عمل ربنا يديني قوة وشجاعة اني اكمل، اخد شجاعة اني اكمل في الطريق. ساعات الواحد من طول الطريق او من صعوبة الطريق يقعد يشتكي من الملل ومن الضجر، تعبت تبث وعايزة تريح. لكن لو انسان تملي بينظر الى عمل الله في حياته وبيشكر وبيفرح يتشجع انه يكمل في المسيرة. عشان كده موسى لما كان بيكلمهم عن عمل ربنا معاهم في الماضي كان عايز يديهم قوة تدفعهم يشجعهم ان هم يكملوا الطريق لحد ما يوصلوا للهدف بتاعهم، لحد ما يوصلوا لأرض الموعد. لو عايز تتشجع في الطريق الروحي وما تبقاش خاضع للضعف وللملل افتكر باستمرار عمل ربنا معاك. كل ما افتكر عمل ربنا في حياتي اتصدع، زي ما يعقوب جه كده في نهاية حياته وقعد يبص للي ربنا عمله معاه قال له صغير انا عن جميع الطافك والامانة التي صنعت لعبدك. صغير جدا، انا يا رب ما استحقش كل اللي انت عملته. لما الواحد يبص كده اللي عمل ربنا في حياته يصطدع جدا جدا جدا، انه يشعر كده ان ربنا من حبه افاض عليه. هو ما يستحقش حاجة لكن ربنا هو اللي اداله، ربنا هو اللي اداله. لما بص العمل ربنا في حياتي يزداد ايماني، ازداد ثقة في ربنا، ابقى واثق فيه. الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا هو قادر ان يكمل. الواحد ايمانه يزيد وايمانه يكبر وثقته تزيد في ربنا. مهم جدا ان الانسان يقف وقفات في حياته، مهم جدا ان الانسان يقف وقفات في حياته ويراجع عمل الله معاه، ولما يراجع كمان اعماله هو مع ربنا وايه اللي عمله في ربنا. يا بقى ربنا عمل معايا كذا وكذا 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 وانا ما عملت معاه كذا وكذا، يقدر يشوف قد ايه هو انسان ناكر للجميل، هو انسان خاطي، هو انسان غير امين، هو انسان محتاج انه يتوب. عشان كده لما راجع اعمالي مع الله اشعر باحتياجي الى التوبة باستمرار. ان التوبة دي مش حاجة حصلت وانس كده وانتهت، لا، دي التوبة دي حياة يومية انا محتاج لها. لما اراجع اللي انا بعمله في ربنا، لما اراجع اللي انا بعمله في ربنا، عشان كده اراجع اللي انا بعمله في ربنا احس باحتياجي للتوبة واحس باحتياجي الشديد الى تنقية. اقول لربنا نقيني، نظفني، اغسلني فابيض اكثر من الثلج. ان كان احساسي بالتوبة واحتياجي الى التوبة يقودني الى عملية التنقية، قل لربنا نظفني قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي. مهم جدا ان الانسان تبقى في مراحل في حياته يقف ويراجع فيها، يراجع فيها عمل الله معاه والعمل اللي هو عمله مع ربنا. كانت وقفة حلوة جدا جدا من موسى انه يراجع هذه العلاقة مع الله. والانسان اللي بيوقف وقفة صح، بيوقف وقفة صح ويراجع علاقته مع الله ويراجع علاقته بأمانة مع الله هيقدر يكتشف حاجات كتيرة جدا. يمكن الفترة الجاية هنتكلم كتير عن ثلاث خطايا احنا بنعملهم لكن ما بنحسش بيهم، لكن الثلاث خطايا دول مؤلمين جدا جدا لشخص المسيح. احنا بنركز ما فكرش فكر شرير، ما حلفش، ما كدبش، ما سرقش، ما زنيش، ما قتلش، ما عرفش، ما عملش ايه كويس. لكن في ثلاث خطايا مهينة جدا لقلب المسيح وتحزن المسيح جدا جدا جدا. اول خطية، خطية الاهمال. كان في مرة انا بهمل شخص الله، زي ما قال في سفر ارميا اعطوني القفا للوجه،
يمكن ما زنتش ويمكن ما سرقتش ويمكن ما قتلتش، لكن كان في مرة اهملته ودورت وشي عنه، كان في مرة كان يقول لي قوم صلي وانا اقول له لا عايز انام، عايز اتفرج على التلفزيون، عايز اروح احضر حفلة عيد ميلاد. كان في مرة جه يترجى حبي، وكان في مرة انا اهملت هذا الحب. خطيئة كبيرة جدا، ده انت كده جربوها على مستوى العلاقات البشرية. لما تكون انت بتحب شخص محبة كبيرة جدا وهذا الشخص يهملك، اسألش عنك، ما يكلمكش، ما يرحبش بيك، بتحزن، محزنة جدا تلك الخطيئة تجاه المسيح. نقول له زي الفريس اللي وقف، انا بصوم لك مرتين وبعشر وبعمل حاجات كويسة، لكن للأسف انت هاملني. خطية تانية خطية الغش. تقول احنا عمرنا ما غشينا في حاجة، لا غشينا كتير. في اليوم اللي احنا بنقف نصلي فيه ربنا ونقول له احنا بنحبك وبنشكرك، لكن بنقولها له باللسان، لا القلب بيحبه ومشغول بيه ولا الفكر بيحبه ومشغول بيه. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه فمبتعدا عني بعيدا كل البعد. بنغشه، بنبقى موجودين في الكنيسة واسمنا ان احنا قاعدين معاه، لكن ما احناش قاعدين معاه، مشغولين بحاجات كتيرة، مشغولين بتفكيرنا هنروح فين بعد ما نخلص الاجتماع وهنقابل مين ونكلم مين، مشغولين بالدنيا حر ومشغولين الكنيسة والنجف والصور وما عرفش ايه. لكن كم واحد فعلا بيقدم وجوده في بيت ربنا حقيقة، ما بيغشهوش؟ كم واحد بيصلي لربنا وبيكلمه فعلا؟ غش. تفتكروش ربنا يفرح لما بيشوف الكنيسة مليانة لاخرها لحد الباب وبرا الناس واقفين في الحوش؟ هذا لا يسر قلب الله اطلاقا. خطية الغش خطية مهينة جدا للمسيح وتحزن قلب المسيح. ثالث خطايا، ودي بيسموها ام الخطايا كلها، عدم الايمان، عدم الثقة فيه. احنا بنؤمن ان المسيح جه وفدانا وخلصنا وعدلنا الملكوت، ممكن نؤمن بهذا عقليا، لكن عمليا واختباريا احنا بنقوله كأننا بنقوله كده بالظبط، انت كذاب. ده هو بيقول تعالوا لي جميعا المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. نقوله عارفينها، بس انت عمرك يا رب ما ريحتنا، ما اختبرناش الراحة، ما عشناش الراحة. ده ربنا يقول تعالوا انا اقدسكم، لكن ما عشناش القداسة. خدنا من ان احنا نصل الى اللي ربنا بيقوله لنا وبيقدمه لنا، ان احنا ما بنصدقهوش. ده احنا ممكن نصدقه ان هو مات وقام، لكن ما بنصدقهوش ان هو ممكن يحل مشكلتي او يحل تعبي او يحل احتياجي او يسد اعوازي. ما بنقدرش نصدق فيه، ما بنقدرش نصدق فيه. عشان كده بنقرا كل الوعود وكل الكلام بتوعه في الكتاب المقدس، لكن ما بناخدش حاجه، لان بدون ايمان لا يمكن ارضائه. مهينة جدا انك تعرف كل الحاجات عن المسيح وبعدين في الاخر تقول له يعني الكلام ده ما بيتمش، ما بيتحققش، ما بيتعش. ثلاث خطايا مهينة مهينة وتحزن قلب المسيح جدا: الإهمال، الغش، عدم تصديقه. وكم يتألم المسيح كل يوم لما يلاقي الناس مهملينه، تركوني أنا ينبوع الماء الحي. لما يلاقي الناس بتغشه، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبهم فمبتعدا عني كل البعد. لما يلاقي الناس ما بتصدقهوش. عشان كده لو رجعنا أعمال الله معانا واعملنا احنا مع الله هنقدر نكتشف ثلاث الخطايا دول، ودول اللي هيبقوا منهجنا، هنتكلم عنهم كتير في سفر التثنية. تفتكروش حياة القداسة وان انا يعني افرح ربنا لما ما بسرقش ولا لما ما بقتلش ولما يعني ما بزنيش؟ لا، كم نجرح قلب الله المحب لما بنهمله ونغشه ولا نصدقه. عشان كده لو ما نبص للتاريخ ونتذكر عمل الله معانا ومع الآخرين، نقدر نعيش في حياة الشكر وحياة الثقة وحياة الفرح، الحياة اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول. ولا التاريخ يقف يقول لنا على رأي أحد الفلاسفة، قال إن التاريخ يعلمنا درسا واحدا. إيه هو الدرس اللي التاريخ بيعلمه لنا؟ أن الناس لا يتعلمون منه شيئا. ده الدرس اللي بيعلمه لنا التاريخ، إن محدش بيتعلم من الأحداث اللي بتتم فيه، محدش بيتعلم من الأحداث اللي حصلت في حياته. ده الدرس الوحيد اللي التاريخ كل سنة بيكرره، أن الناس لا يتعلمون منه شيئا. مهم أن الإنسان يراجع حياته. عشان كده هتلاقوا في سفر التثنية ثلاث كلمات بيتكرروا كتير جدا: اسمع، احفظ، اعمل. ثلاث كلمات بيتكرروا في سفر التثنية مرات كثيرة جدا. اسمع يا إسرائيل، اسمع، ادي ودنك لربنا، اعرف هو بيقول ايه، احفظ. مش بس انك تسمع وتنسى، مجرد انها دخلت من الودن دي وخرجت من الودن التانية، لكن احفظ هذا الكلام وتذكره باستمرار. احفظ جميع ما انا موصيك بيه. ومش بس اسمع واحفظ، لكن كمان اعمل، نفذ الكلام اللي بتسمعه وبتحفظه، حوله الى حياة. عشان كده قلت لكم خطورة سفر التثنية ان هو كلام الحياة، حياة المعاشة اليومية على كل المستويات، على مستوى الشعب وعلى مستوى الملك. الخيط اللي بيربط كل سفر التثنية واصحاحاته مع بعضيها كلمة واحدة اللي ربنا بيطلبه في سفر التثنية كله: الطاعة. الطاعة. وبيورينا قد ايه ان الطاعة دي تستمد قوتها من الحب ومن المخافة. طاعة لربنا تستمد قوتها من الحب ومن المخافة. طاعة لاني بحبه وهو بيحبني، عشان كده بثق فيه فبسمع كلامه. طاعة لان مخافته في قلبي، بخاف ان انا اهينه، اجرح مشاعره، اقطع العلاقة اللي بيني وبينه. عشان كده كل اللي بيربط سفر للتثنية كلمة الطاعة. طاعة عن حب وطاعة عن مخافة، ان انا بخاف على علاقتي مع الله انها تفقد او تضيع. والله بيوعد الشعب هو في عربات مؤاب في الضفة الشرقية لنهر الأردن لكي ما يعبر ويدخل إلى أرض الموعد. يعلن له كل هذا، يذكره بالطريق، يذكره بالعمل، يذكره بالشريعة، وبعدين يديله قوة اللي بيها يقدر يعبر نهر الأردن.